الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد فهذا هو الدرس الرابع عشر بعد المئة الثامنة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. كان من المفروض أيها الإخوة أن نبدأ برنامج شهر رمضان بالنسبة لهذه الدروس بدلا من هذا اليوم، يعني كان ينبغي أن أقول يوم الاثنين اعتبارا من درس الخميس هذا نلتقي بعد العصر، ذلك لأن من يعلم أن كل الأخوة كلهم صائمون، لكنني فاتني أن أقول هذا ونسيت ان هنالك اياما ثلاثه نحن مكلفون بصيامها. ويبدو ان الحكمه من النسيان ان يكرمكم الله عز وجل بمزيد من الاجر، فالاجر كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشه ام المؤمنين رضي الله عنها على قدر المشقه. فأسأل الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامكم ويتقبل إقبالكم إليه، وأن يجعلنا جميعا من عباده الذين أحبهم فأحبهم. وأسأله سبحانه أن يرفع الأمة عن هذه الأمة وأن يتجلى علينا وعليها أينما كانت بالرحمة والمغفرة والرضوان والإكرام والصفح. لا، نسأل الله عز وجل ذلك. كنا إننا رأينا أن نؤخر الأحاديث الذي أوردها الإمام النووي رحمه الله تعالى عن صيام رمضان وعن صوم رمضان وعن ليلة القدر وما إلى ذلك إلى شهر رمضان، ونحن ندرس الأحاديث التي بعدها ووصلنا إلى باب الجهاد وقرأنا طائفة من الأحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به في باب الجهاد من حيث أهمية الجهاد ومن حيث معنى الجهاد وضوابط الجهاد وديمومته وبقائه ركلا من أركان دين الله عز وجل إلى قيام الساعة. واحسب ان هذه الاحاديث التي قراناها وشرحناها بما يسر الله عز وجل كافيه. نعم، الحقيقه الامام النووي افاض وذكر احاديث كثيره لكن كثير منها يدل على معنى واحد، اذا فلنعد الى الاحاديث التي ارجعناها وهي المتعلقه بقيام رمضان وصيامه وليلة القدر وآداب هذا الشهر وما يتعلق به. باب استحباب قيام رمضان وهو التراويح. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الحديث المتفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجل في قيام رمضان من غير ان يامرهم فيه بعزيمه، يعني بالزام، فيقول: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث رواه مسلم. يقول الامام النووي ان المراد بقيام رمضان التراويح، ما يعبر عنه اليوم في عصرنا بكلمه التراويح. كلمه التراويح هذه لم تكن مستعمله في صدر الاسلام، وانما كانت الكلمه المستعمله هذه قيام رمضان، وهذه الكلمة التي عبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: من قام رمضان. انها سميت بالتراويح، والتراويح جمع ترويحة، وهي مؤنث ترويح، ولعل هذا الاسم جاء من ان جل الناس يحتاجوا ان يستريحوا ما بين كل، يعني طائفة من الركعات وطائفة أخرى، يعني بعد كل أربع ركعات يطيلون الجلوس ليستريح التعب الشيخ المسلم كذا، ويملؤون هذه الدقائق أو اللحظات بقراءة باستغفار أو بنوع من الذكر. نعم. فلما شاع وذاع أن تكون بين يعني طائفة الركعات قيام الليل وطائفة فيها التراويح سمي قيام الليل بالتراويح تسمية، وعلى كل المراد بالتراويح تلك التي كان يسميها رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام رمضان. قيام رمضان يعني في الاصل اذا قلنا ان فلان قام هذه الليله من رمضان، اصل معنى انه قام الليله كلها، يعني انه لم ينم تلك الليله، هذا اصل معنى القيام. يعني نحن نقول فلان قام ليله القدر، قام ليله النصف من شعبان، ماذا نعني بذلك؟ يعني انه أمضاها مصليا ذاكرا متعبدا، هذا معنى. طيب كيف سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان الذي يصلي ركعات التراويح كثرت أو قلت، طالت أو قصرت؟ كيف يسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الإنسان قائما في تلك الليلة؟ وإذا كان كل ليلة يسميها كيف يسمى قائما لرمضان في حين أنه لم ينفق على قيامه هذا من الزمن يمكن أكثر من ساعة؟ نعم ساعتين. نعم. ثم أنه يقضي إلى الرقاد. هذه التسمية إعلاما وإخبارا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عظيم فضل الله وإكرامه لمن وفق لأداء هذه الركعات التي نسميها اليوم التراويح وسماها رسول الله قيام. أي أن من صلى العشاء جماعة ثم أتبعها بقيام رمضان ثم أخلد إلى الراحة والرقاد فقام وصلى الفجر أيضا جماعة كتبه الله سبحانه وتعالى ممن قام تلك الليلة. أي ادخر الله عز وجل له على ذلك أجر من قام الليلة كلها. نعم. طبعا بشرط أن لا ينفق ما بين الصلاتين بمحرم، أن لا ينفق بمحرم بوقت، انتهى من صلاة التراويح، دعا إلى داره، أكرم أهله، نعم جلس معهم جلسة المؤنس والمستأنس، كل هذا عليه الأجر. نعم، وإن كانت فيه معنى من معاني السرور الدنيوي، ثم إنه قام فقط دون ارتكاب محرم فقط. إذا هذا الإنسان كتب عند الله قائما الليل كله، كتب عند الله أنه قد قام الليل كله، بل قد ورد في الصحيح خارج رمضان أن من صلى العشاء العتمة صلاة العشاء جماعة، ولعل هذا مر بنا عند الحديث عن السلام، وصلى الفجر أيضا جماعة، كتبه الله عز وجل من القائم الليل ما بين هذين الوقتين، أذن لصلاة العشاء فهرع إلى المسجد وصلاها جماعة، ثم عاد إلى داره وقام فصلى الفجر أيضا جماعة في المسجد. ادخر الله سبحانه وتعالى له أيضا من قام الليل كله. وقد سمعتم لعلكم لم تنسوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: بشر المشائين في الظلمات إلى المساجد، لو علمت ما في العتمة يلتجئ لأتيتموها ولو حبرا. لو علم الإنسان كم من الأجر يدخره الله لمن يحضر صلاة العتمة، صلاة العتمة العشاء، لجاء الإنسان سعى إليها من داره إلى المسجد ولو استطاع الأمر أن يحضر إليها حبرا. وكذلك صلاة الفجر، هذه أعمال يسيرة، ولكن الله يدخر عليها أجورا عظيمة جدا. قيام الليل هذا أيها الإخوة، كما تلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ما حدد ركعاته، كل الأحاديث التي وردت لفظية، لا أقول الفعلية، الأحاديث اللفظية التي دعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وندب فيها أمته إلى قيام الليل، هكذا كما سمعت قيام الليل. إذن فركعات التراويح التي تسمى قيام الليل مفتوحة. ما معنى مفتوحة؟ يعني ليس لها سقف، فيمكن أن يصليها الإنسان أربعة بعد صلاة العشاء ونافلة، وهي عظيمة ذلك. ممكن أن يصليها ثمانية، ممكن أن يصليها عشرة، ممكن أن يصليها عشرين، وممكن أن يصليها أربعين أيضا. هل هنالك أي حدث؟ الصلاة خير مشروع، هكذا ورد الحديث، فأقل أكثر منها أوقف، الصلاة خير مشروع. ولذلك إذا أردنا أن نلتزم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نمد الله خلفنا ونمد إخواننا خلال هذا الشهر المبارك إلى قيام رمضان، قيام رمضان كما قال عليه الصلاة والسلام. كم هي الركعات؟ عد إلى نشاطك، انظر إلى قدرتك، مهما رأيت نفسك منشرحا نشيطا لمزيدا من الركعات فاركعها. هل هنالك من سقط؟ لا يوجد اي سقط ابدا. الانسان في بعض الاحيان ربما لا يستطيع ان يزيد على عشر ركعات، هل هنالك من مانع؟ ليس ثمة مانع. ربما يحمي له ان يصليها ثماني ركعات من زمن، نصليها عشرين كما نفعل نحن مثلا غالبا، ليس ثمة مانع ابدا. ايها الاخوة، هو الكثير من ان نحجر على الناس واسعا. يعني المسألة اكثر منها نقل المساجد او في غير المساجد، فنمنع الناس من ان يصلوها يعني قيام رمضان اكثر من 8 ركعات. وكأن الانسان اذا اضاف الى 8 ركعات ركعتين الزكاة معقول، كأنه كانت صلاة لما كانت بحدود 2 ركعات، فاذا زاد عليها تحولت من صلاة الى عمل والعياذ بالله محرم. من قال هذا؟ هذه الصلاة صلاة مطلقة، قيام رمضان، قيام رمضان. بل كثيرا هم العلماء والذين قالوا الانسان قيام رمضان تكمل ب40 ركعة موجود هنا، وفي ذلك من قال لي اقل وما الى ذلك. فتوى القول ان قيام رمضان مفتوح طالما كنت نشيطا، طالما كنت منشرحا للاقبال على الله سبحانه وتعالى بالصلاه فصل. شيء اخر، المسألة فيما يتعلق بالصلاة تعتمد على حافز داخلي، تعتمد على حافز خفي. ما هو هذا الدافع الداخلي؟ يتمثل هذا الدافع في مدى انجذابك إلى مناجاة الله عز وجل وأنت واقف بين يديه في الصلاة. أنت إلى نفسك طالما رأيت نفسك مشدودا إلى مناجاة الله، عبد يناجي ربه بين يديه راكعا ساجدا قائما داعيا متبتلا، يلتفت بهذا يستمتع لما يأتي ربه. صلى 8 ركعات ولا يزال في طمع ان يستجيب، لا يزال في طمع الا ان يستجيب منه العياذ بالله وخالقه سبحانه وتعالى، ثم تصده ويمنعه عن ذلك باي وجه. انا اظن ولا اقول اعتقد ان الذي يمنع من الصلاة عندما تصل إلى حد معين في رمضان أو غير رمضان إنسان لم يذوق لذة مناجاة لله، هذا الإنسان يبدو أنه عندما يصلي يصلي بحركات يتحرك، يصلي بكلمات يرددها، وليس هنالك يعني اتصال ما بين لسانه وقلبه، ليست هنالك جذور من الانس بالله عز وجل في صلاته، لذلك يصد الناس عن المزيد عن 8 ركعات. طبعا هو يصد نفسه قبل ان يصد الناس. لكن تخيل لو ان هذا الانسان ذاق لذة مناجاته لله، ذاق لذة هذه الركعات، هل يمكن ان يمنع الذي اصلا هو سيقف عند حد 8 ركعات؟ لا لا. لو ان احدنا وهو يصلي كان يصلي بالمشاعر التي كانت تفيض في قيام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يقول أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها بالصلاة. تصور لو أننا ونحن نقبل على قيام رمضان نشعر بهذا الذي كان يشعر به يا رسول الله، ونزور إلى درجة ذاتها، نحن لا نستطيع أن نبلغ إلى تلك الدرجة، لكن إذا أوتينا يعني نعيما من هذا النعيم، متعة من تلك المتعة، لا يمكن أبدا لي أن أقول لنفسي أو لك أن عشت 8 ركعات انتهى خلاص إلى بيتك انتهى الصلاة. هذا غير وارد نهائيا. السابقة. طيب لماذا لم ننتقل لهدي رسول الله؟ أقول هذا الذي يقول هذا الكلام ما قاله العلماء، العدد لا مفهوم له أيها الإخوة، في شيء اسمه مفهوم مخالف، مفهوم مخالف، مفهوم المخالف معروف اللغة العربية يعني كيف مفهوم مخالف. أنا أقول لتلاميذي في الجامعة أن المجتهدون سينجحون، هذا الكلام له منطوق وله مفهوم مخالف. ما المنطوق؟ الناجح المجتهدون سينجحون. المفهوم المخالف ما هو؟ الذين يركنون إلى الكسل لم ينجحوا، أليس كذلك؟ هذا هو مفهوم مخالف. مفهوم المخالف ينبثق من الصفة. عندما أقول أطعم الفقراء يعني لا غير الفقراء، عندما أقول احترم المسلمين في مفهوم مخالف من هذه الصفة، عندما أقول نعم تأدب مع الصالحين في مفهوم مخالف، كل هذه الصفات نعم، لكن العدد لا مفهوم له. لو قلت لك جاءني اليوم ثلاثة أشخاص ما لازم تفهمون عن اللغة العربية، لا ممكن يكون هو أربعة، لأن اللغة العربية في العدد لا مفهوم له، العدد لا مفهوم له. فهذه قاعدة معروفة، النبي عليه الصلاة والسلام صلى في رمضان 8 ركعات، طبعا كان يزيد كما تعرفون الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. هل هذا يحمل دلالة مفهوم مخالف على انه اذا زاد المصلي على 8 ركعات يحرم؟ ها؟ لا، العدد لا مفهوم له. النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان كان يمضي الليل كل ركعتين، وقضانا ذلك 4 ركعات، ألا تذكرون؟ وصف السيد عائشة بصلاة الليل كيف؟ دخل في فراشه يقول، يقول السيد عائشة حتى لمس جسده جسدي، ثم قال: أتأذنين لي يا عائشة أن أقول فأتعبد لربي؟ فقالت: يا رسول الله العلم قربك وأوصي خلقك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وصف لسيد عائشة وضوءه وصلاته، قرأ بالبقرة كلية فذكر، ثم ركع فأطال ركوعه نحو من قيامه، سجد أطال اعتداله نحو من ركوعه، سجد أطال سجوده نحو من قيامه أيضا، ثم قام إلى الركعة الثانية فقرأ فيها ما شاء الله أن يقرأ. تريد أن تتبع رسول الله إلا لازم كم تتبعه في الكم قبل الكم؟ نعم. كيف كان يصلي؟ نعم. طيب أنفق الليل كله 4 ركعات، هل معنى ذلك أنه يصلي قيام الليلة الثانية 4 ركعات؟ صلي 40 وصلي 40. هذه نحن بنصليهم مثل ما هو صلاة، أنت حر حر، حبيت أنك تحافظ القرآن وتقرأ في الركعة الأولى وتطول الركوع وتمشي 2-3 ساعات من الركعة الأولى وتمشي 2-3 ساعات من الركعة الثانية وتسلم وقت يعني كاد الفجر أن يمسك، من لا بأس، ما عندك هذه القدرة، طيب إذا ما عندك هذه القدرة شو بتسويها؟ بتكثر الركعة. طيب عندك قدرة تكثر الركعات بس ما تقدر تصلي أكثر من ساعة، ماشي الحال صلي ساعة. يعني المسألة مفتوحة، ليس هنالك حد. النبي عليه الصلاة والسلام أولا ما خرج إلى المسجد وما دعا الناس إليها جماعة، لماذا؟ كما ألمح الإمام النووي في الحديث الثاني، خوفا من أن تفرض عليهم، يعني بظن الصحابة أنه إذا هي فرض بالفقهاء لو ما كانت فرض ما دعا إليها كذا، إن ربما لا يستطيعون، فندب إليها ب يعني بدون إشباع. إذا أردنا أن نقول النبي في بيته صلى 8 ركعات ولا يجوز أن نزيد عليها، كمان لازم نقول والنبي ما طلع صلاها جماعة، كمان ما لازم نصليها جماعة، مو هيك؟ يعني إذا ما نمشي من المنطق منطق المعوج ما لازم نوقف عند نص الطريق، كمل الطريق. شو أمر النبي يعمل مثله؟ النبي عليه الصلاة والسلام طوال حياته ما جمع إلى صلاة التراويح إلا في المسجد أبدا، كان يصليها لحاله ويندب الناس إليها فرادى. إذا كان زيادة على 8 ركعات بدعة لأن رسول الله في بيته لم يصليها أكثر، إيه كمان لازم تقول ما لازم يصليها في المساجد، لأن النبي ما صلاها في المساجد، أليس كذلك؟ العلم ينهي اللجج. الصحابة كلهم علموا أن العلة التي دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن لا يخرج إلى المسجد ويجمع الناس للصلاة فيها، علم الصحابة جميعا أن العلة ما هي؟ الخوف من أن تفرض أو يظن المجتهدون من علماء الشريعة أنها فرض. أي ذلك قاعدة بتقول إذا ذهب المانع عاد الممنوع، إذا ذهب المانع عاد الممنوع. هل هو في وفاة سيدنا رسول الله ذهب خلاص وفي النبي عليه الصلاة والسلام واستقر قيامه رمضان على أنه سنه في خوف، إذا الناس اجتمعوا في المساجد وصلوها ما عاد في خوف. لذلك سيدنا عمر شو سوى؟ جمع الناس إلى حتى يتمشطوا يصليها جماعة بنيت الواحد بتكاسل إلى آخره، لا يصليها جماعة ويغفر وجهه. وأطبق الصحابة كلهم على تأييد سيدنا عمر بما صنع. طيب هيك النبي عليه الصلاة والسلام صلى بيته. ليس كل جديد بدعة، تعلم يا أخي تعلم الشريعة الإسلامية تعرف معنى البدعة. نعم ذهب المانع من أن يجمع رسول الله الناس إلى صلاة التراويح في المسجد، ذهب هذا المانع بماذا؟ بوفاته. فلما ذهب المانع هذا الممنوع، الممنوع شو كان؟ اجتماع الناس في المسجد، خلص اجتمعوا بقى في المسجد. موضوع عدد الركعات كذلك، العدد لا مفهوم له والصلاة خير مشروع. ثم انني قلت لكم هذه المسألة عائدة الى نشاط الانسان ومتعته بالصلاة، تمتعه بالصلاة. طالما كانت مشاعرك مقبلة الى مناجاة الله وإلى الوقوف بين يديه فاستكثر من الصلاة، هذه فرصتك. إذا رأيت نفسك تعبت ومللت وسيقظت احنا الحالة كلها الله ما بيقول لك شيء. نعم هذا هو المنطق. هذا بالإضافة أيها الإخوة إلى أن هذا اللجج في أمر ما ينبغي أن يكون مسار خلاف ومسار شقاق، هذا اللجج يبعث على تفرق، يبعث على خفاق، يبعث على يعني أنواع لا نوع من شحناء البغضاء، في حين أن الإسلام جاء بعقد ذلك، جاء بعقد ذلك. علماء الشريعة الإسلامية يحذرون من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندما يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سببا لفرقة، سببا لخصام، سببا لشحناء، وهو أمر بالمعروف. والله يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر،
راجعوا دار الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في احياء علوم الدين للامام حجه الاسلام للامام الغزالي. لو ان انسانا علم انه اذا دخل بين جماعه وامرها بمعروف مندوب من المندوبات او اراد ان ينهاها عن منكر منكر من المنكرات ونظر فغلب على ظنه ان انكاره لهذا المنكر او امره بهذا المعروف سيجعل هذه الجماعة المتآسية المتآلفة متشاحنين متباغضين متعادين ولسوف تقوم بينهم فتنة. ما المطلوب؟ مطلوب ان اصمت لان في مقاصد الشريعة الاسلامية مقلدة بدرجة واحدة. مقاصد الشريعة الاسلامية مرتبة ومرتبة ترتيب دقيق ترتيب دقيق. مقصد الدين ثم الحياة ثم العقل ثم النسل ثم المال ثم كل مقصد منها يتحقق بالضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينيات. انا اذا بدي احقق تحسيني من تحسينيات الدين بس بواسطة التحسين اللي بدي احققه بنفس حاجيا من الحاجيات شو بسوي؟ بضحي بالتحسيني في فرق الحاجي. اذا اردت ان اثبت حاجيا من حاجيات الدين لما بدي رسخ الحاجيه بدي بسبب انسب الضري شو بسوي بقى؟ انا حساني اضحي بالضروري من اجل لا العكس اضحي بالحاجي لاسباب قيم الضروري. لماذا لا نتعلم هذا؟ نعم انا عندما رايت ان الجهل بسلم الاولويات في الشريعه الاسلاميه هذا المعنى هو الذي يجعل كثيرا من الناس يخلطون ويمزجون يحطمون الضروريات من اجل التحسينيات يحطمون الحاجيات من اجل التحسينيات. دفعني ذلك الى ان اجعل اطروحتي التي يلزم بها الاستاذين من جامعه الازهر موضوع ضوابط المصلحه في الشريعه الاسلاميه ضوابط المصلحه في الشريعه الاسلاميه حتى لا نخطئ. لا فما رايكم بمساجد يكون اهلها في غايه الوئام وغايه الود والاخوه يدخل بينهم انسان في شهر رمضان فيثير لجزا وجدلا خطيرا حول ان صلاه التراويح 8 ولا اكثر من 80؟ طبعا كيف يصير المسألة؟ يقوم يدخل هذا الانسان وينبه الى ان الزيادة على 8 بدعة وهذا شيء محرم لا يجوز. يقوم واحد من الموجودين يعلم العقل لا انت مخطئ هي ليست بدعة لا انت مالك الفهمان لا انا الفهمان لا كذا تشتد المعركة واذا بالضرب بيشتغل بوسط الجامعة. انا ما عم اتخيل هذا الشيء يجري في اوروبا في المساجد الموجودة في اوروبا وكم وكم اغلقت مساجد من وراء هذا الامر. يعني هذا الانسان اللي دخل واثار هذه الفتنه ليس ان لك يا عم ما درست سلم الاولويات في الشريعه الاسلاميه لك ما لك حافظ مقاصد الشريعه الخمسه وكيف مرتبه على بعض البعض لك ما لك حافظ انه اذا بدك ترسخ تحسينيا من تحسينيات الدين بسبب ترسيخك له بدك تمسك حاجيا من حاجياتي او ضروريا جامع كل السكر بس صلاة الجماعة بتروح شو استفدنا من العمل هذا اللي عم تعمله؟ هذا جاهل اذا اردنا ان نحسن الظن هذا جاهل اذا اردنا ان نحسن الظن. اما اذا اردنا ان نشم رائحة الخلفيات فالمثل اخطر من ذلك. هنالك شباب وناس مجندون من اجل استثارة عوامل الشقاق بين الاخوة المتآلفين المتحابين باسم الدين مجندين. اقول لكم مجندين معنى مجندين يعني لا ياخذون مرتبات من سفارات على هذا. طيب نحن نستطيع ان نحصن انفسنا بالله الوعي الاسلامي وهذا الذي اقوله لكم في هذا المعنى. نحن نقول نحن
ضد البدع. ورسول الله يقول كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لكننا نضع كلمة البدعة تحت مجهر العلم. أولا نتعلم ما هي البدعة. البدعة والمصالح المرسلين. وما معنى قول رسول الله من كانت له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فإذا عرفنا ذلك انتهى إلى جانب شيء آخر أن نكون مخلصين لله. أنا عندما أكون مخلصا لله في تعليمي للناس وفي أمري لهم بالمعروف ما أعزم أن سبب الفتنة أبدا. لكن لما أنا أكون عبر حالي من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بريد رد لنفسي مركز إنهم جيدين دعاني عن طريق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. انا استخدمت الاسلام لدنياي يعني استخدمت الاسلام لمصالح الدنيويه في هذه الحاله هذا شيء اخر. اذا هذا الموضوع انتهينا منه موضوع صلاه التراويح. ولكن الكلام الذي ذكرته صحيح انه الباب مفتوح وعلى الخليان بركات مثل كمان. لكن المطلوب منا ان نشد انفسنا وان نستخدم النشاطاتنا وجهودنا لاكبر قدر ممكن. نحن عم نصلي الان 20 ونسال الله سبحانه وتعالى القبول. لكن هل 20 هذه كل ما كانت يعني فيها هدوء اكثر وفيها قوه اكثر ثواب اكثر. ونحن ولله الحمد مساجدنا ايها الاخوه تستقبل كل عام مزيدا ممن يصلون جزءا في كل ليله يقرؤون بجزء في كل ليله 21 ركعه. شو بدنا اكثر من هيك؟ نسال الله عز وجل ان يرحمنا